الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله وهو الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه مثل الأحكام باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا الحديث يدل على تحريم مسابقة الإمام، هذا الحديث يدل على تحريم مسابقة الإمام، فإن مثل هذا الوعيد لا يكون لأمر مكروه، فمسابقة الإمام مما يحرم، مسابقة الإمام مما يحرم، فلا يجوز لشخص أن يسبق الإمام بركن ولا بأكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فإن الذي يسابق الإمام فعله هذا يدل على ضلالة ذهنه، فإنه مهما سابق الإمام فلن يخرج من صلاته إلا بعد الإمام، مهما سابق الإمام فإنه لن يخرج من صلاته إلا بعد الإمام. فهذه المسابقة دليل على بلادته، فكان جزاؤه من جنس عمله أن يحول الله رأسه رأس حمار، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فكان هذا من هذا القبيل من باب الجزاء من جنس العمل. وهذا التحويل محمول على حقيقته كما هو ظاهر الحديث، فلا يتأول على خلاف ظاهره، بل هو محمول على ظاهره أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. فعلى كل إن هذا الحديث يدل على هذه المسألة، على حرمة مسابقة الإمام، وهل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل، هذا مما تنازع فيه العلماء، والصحيح في ذلك البطلان لمن تعمد ذلك، الصحيح في ذلك البطلان لمن تعمد ذلك، فإن المسابقة مما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، والمسابقة بركن أو بأكثر شبيه بفعل العبادة قبل وقتها، فإن الوقت بالنسبة للمؤتم، وقت العبادة بالنسبة للمؤتم لا يكون إلا بعد الإمام، هذا هو الوقت الشرعي لأفعال المؤتم. الوقت الشرعي لأفعال المؤتم أن تكون بعد الإمام، بعد أفعال الإمام. فإذا ما أتى بركن قبل أن يأتي الإمام بذلك الركن فقد فعل فعلا قبل أوانه وقبل وقته، كالذي يأتي بالعبادة قبل وقتها. فإذا تعمد الإنسان ذلك فصلاته تبطل على الصحيح، ولا فرق بين المسابقة بركن أو بركنين، فلا أعلم لذلك مستندا صحيحا التفريق بين الركن وبين الركنين سواء في المسابقة أو في التخلف، ما أعلم لذلك مستندا قويا التفريق بين الركن وبين الركنين. والصواب في ذلك أنه إذا زاد ركنا، إذا سابق الإمام بركن فتبطل صلاته بذلك إذا تعمد ذلك، ويكون كمن فعل العبادة قبل وقتها وكمن زاد في صلاته ركنا متعمدا، وكمن زاد في صلاته ركنا متعمدا، فهذا الركن زائد في غير موضعه، هذا الركن من الأركان الزائدة في غير موضعه. فإذا كان الإمام في ركن القيام وجاء المؤتم بالقيام ثم جاء بالركوع، فهذا الركوع زائد في صلاة المؤتم ولا يدخل في أصل صلاته لأنه في غير موضعه، فهو زائد في صلاة المؤتم، فيصير كمن زاد في صلاته ركنا متعمدا، والصلاة تبطل بذلك. إذا مسابقة الإمام شبيهة بفعل العبادة قبل وقتها، وشبيهة بزيادة ركن في العبادة عن طريق العمد، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وهو بطلان صلاة من تعمد ذلك. أما من لم يتعمد وكان ذلك عن طريق السهو فإن صلاته لا تبطل، فإن من زاد شيئا في صلاته ساهيا لا تبطل صلاته بذلك. إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو غير ذلك من الأركان ساهيا لا تبطل الصلاة بذلك، لكنه لا يعتد بتلك الزيادة، لا يعتد بتلك الزيادة، ويرجع إلى متابعة الإمام ويلغي تلك الزيادة وتلك الأفعال التي فعلها قبل إمامه، ويرجع إلى متابعة الإمام. فإن تلك الأفعال زائدة في غير موضعها فلا يحتسب بها، لا يقال ينتظر الإمام حتى يصل الإمام إليه، بل تلك الأفعال ملغية، فإن أفعال قبل وقتها وفي غير موضعها، وهي زائدة في صلاته عن طريق السهو، فيرجع إلى متابعة الإمام فيلغي تلك الأفعال التي فعلها قبل إمامه ويرجع إلى متابعة الإمام. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا في معناه حديث عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكل فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيه وجوب الائتمام بالإمام، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك، وأن أفعال المؤتم تكون بعد الإمام، وهذا هو الائتمام. فمن الائتمام بالإمام أن المؤتم يأتي بالأفعال بعد الإمام، ويأتي أيضا بالأذكار التي يجهر بها من التكبير والتسميع بعد الإمام، من التكبير والتحميد بعد الإمام كما في هذا الحديث. وهكذا أيضا من جملة الائتمام بالإمام ألا يتقدم الشخص على إمامه، ألا يتقدم الشخص على إمامه، فإنه إذا تقدم على الإمام لم يكن مؤتما بل صار بهيئة الإمام. إذا تقدم على الإمام في الموقف فهذا لم يصل مؤتما بل صار في هيئة الإمام. ولهذا جمهور العلماء على بطلان صلاة الواقف قبل الإمام إذا تقدم الشخص على الإمام وكان بين يديه الإمام متقدما عليه، فجمهور العلماء على بطلان صلاته، وصححها الإمام مالك، الإمام مالك إذا بنصيحتها والجمهور على بطلانها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى بطلانها إلا للعذر، إلا للعذر كشدة الزحام، بحيث أن الناس لم يجدوا لهم موقفا من شدة الزحام إلا قبل الإمام فتقدموا على إمامهم للعذر، فإن الصلاة تصح بذلك. فالقاعدة الشرعية أنه لا تكره مع العجز، القاعدة الشرعية أنه لا تكره مع العجز، لكن إذا تقدم على إمامه متعمدا من غير عذر فصلاته باطلة، وهذا الفعل خلاف الائتمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فلا تختلفوا عليه، وفيه النهي عن الاختلاف على الإمام. هناك من أهل العلم من عمم ذلك في الأفعال والنيات، هناك من أهل العلم من عمم ذلك في الأفعال والنيات، فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا تجوز، لا يجوز الاختلاف على الإمام حتى في النية. فإذا كان الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا قالوا الصلاة لا تصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. وإذا كان الإمام في صلاة الظهر في صلاة العصر والمؤتم في صلاة الظهر كأن ينام مثلا عن صلاة الظهر ويستيقظ الناس في صلاة العصر دخل معهم بنية الظهر دخل معهم بنية الظهر والإمام بنية العصر فقالوا لا تصح الصلاة بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. وأي اختلاف أعظم من اختلاف النيات فإن النية هي الركن الأعظم في العبادات النية هي الركن الأعظم في العبادات فلا تصح الصلاة عند اختلاف النيات. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وقد أجاز الاختلاف في النيات الإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع فأجازوا الاختلاف في النيات وحملوا الحديث على الاختلاف في الأفعال لا في النيات فإن الحديث قد جاء مفسرا بعد ذلك بقوله إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد إذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأمور الظاهرة من الأفعال والأقوال التي يمكن للمرء أن يتابع الإمام عليها فذكر الأمور الظاهرة فإن المتابعة إنما تكون فيما يظهر وأما ما كان خفيا فلا تدخل فيه المتابعة. ولهذا الأذكار السرية ليس فيها متابعة لخفائها الأذكار السرية لا يقال لا يسبح المؤتم حتى يسبح الإمام ولا يتشهد المؤتم حتى يتشهد الإمام فإن هذه أقوال سرية والمتابعة إنما تكون فيما يظهر في الأشياء الظاهرة من الأفعال الظاهرة ومن الأقوال الظاهرة فخرج بذلك ما كان خفيا من الأقوال الخفية ومن النيات فإن النيات لا تكون إلا كذلك النية خفية وهذا هو الصواب أن الاختلاف في النيات لا يؤثر الاختلاف في النيات لا يؤثر والأدلة في ذلك متكاثرة وقد ثبت أو جاءت في السنة الصحيحة ما يدل على صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل من ذلك ما جاء في الصحيحين معلقا في البخاري وموصولا في مسلم حديث جابر في بعض صفات صلاة الخوف صلى النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة ركعتين وبطائفة أخرى ركعتين بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين وكان مسافرا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في السفر قط فدل ذلك على أنه صلى بإحدى الطائفتين ركعتين وكان مفترضا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان متنفلا وهم كانوا مفترضين دل ذلك على أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة وهكذا في حديث معاذ حين كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء والظاهر أنه صلى بقومه نافلة وكانوا مفترضين، وإن كان من منع من ذلك حمل الأمر على العكس من ذلك، فقالوا لعله صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام متنفلا. والأئمة الأربعة يجيزون صلاة المتنفل خلف المفترض، وإنما منع بعض من صلاة المفترض خلف المتنفل، فقالوا لعله صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام متنفلا ثم صلى بقومه مفترضا. وهذا الاحتمال لا يظهر قوته، فإنه يبعد أن يترك معاذ رضي الله عنه الفريضة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتنفل، ثم يصلي الفريضة مع قومه، يترك الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام مع إمام الخلق. وفي المسجد النبوي والفريضة مضاعفة في المسجد النبوي، فيترك فضيلة الاهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام في الفرض وفضل الصلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي، ثم يجعل فريضته في مسجد قومه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير ولا يفوتون الفضائل، لا سيما الفضائل العظيمة. فالظاهر أنه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام مفترضا ويصلي بقومه متنفلا، فيدل ذلك على صحة المفترض خلف المتنفل. ثم يقال لهم أنتم تجوزون صلاة المتنفل خلف المفترض والنية مختلفة، والنية مختلفة، فهذا مما يدل على أن الحديث لم يرد في النيات، إذ لو كان واردا في النيات لما صح الصلاة المتنفل خلف المفترض، وليس هنالك أحد من الأئمة الأربع ينازع في هذه المسألة، بل هم متفقون على جواز ذلك. وهذا مما يدل على أن الحديث لا يشمل النيات، وقد جاء مفسرا في ألفاظه فقال: فلا تطلبوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهل يدخل في هذا الحديث السنن؟ فهذا مما تنازع فيه العلماء، فهناك من أهل العلم من قال: إذا ترك الإمام سنة من السنن الظاهرة فالمؤتمن يتابع الإمام على تركها، كما ذهب إلى ذلك أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله، تمسك بعموم الحديث وأثر في ذلك حتى السنن. فإذا كان الإمام لا يرفع يديه في التكبيرات مثلا في تكبيرة الإحرام، وهكذا لا يرفع يديه في تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، ولا يرفع يديه عند الرفع من الركوع، وغير ذلك من المواطن التي جاءت بذلك السنة، فقال أو لازم وظاهر مذهب أبي بكر بن أبي شيبة أنه يتابع على ذلك، فلا يرفع المؤتم يديه في هذه المواضع، لا يرفع يديه في هذه المواضع، وهكذا لو ترك غير ذلك من السنن الظاهرة. فماذا أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله أن الإمام يتابع على ذلك تمسكا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه. وجمهور العلماء يخالفون في ذلك ويرون أن الإمام لا يتابع في ذلك، وهناك من أهل العلم من يستثنى من ذلك السنة التي فيها تخلف، يحصل فيها شيء من التخلف عن الإمام، فإنه يتابع على ذلك إذا كان تظهر بها، نعم، إذا كان يحصل فيها شيء من التخلف عن الإمام. أما هذه السنن المذكورة ليس فيها تخلف عن الإمام، لكن هناك بعض السنن يحصل فيها التخلف عن الإمام، مثل جلسة الاستراحة. إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، فهناك من أهل العلم من قال لا يتابع على ذلك، بل يجلس المؤتم جلسة الاستراحة وإن لم يجلس الإمام، لأن هذا التخلف من التخلف اليسير، فلا تظهر فيه المخالفة. أن هذا التخلف من التخلف اليسير لا تظهر به المخالفة. وهناك من أهل العلم من يقول الأحسن أن يتابع الإمام في تركها وألا يتخلف من أجل فعلها، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا في السنن التي فيها شيء من التخلف عن الإمام. أما السنن التي ليس فيها تخلف عن الإمام فالمؤتم يقوم بفعلها ولا يترك لترك الإمام، سواء كانت من السنن الفعلية أو من السنن القولية، لأن لا يصل بذلك التخلف عن الإمام. وأما قصة الاستراحة ففيها ما سبق ذكره، من أهل العلم من يرى أن المؤتم يجلس للاستراحة وإن يجلس الإمام لأن التخلف يسير لا تضر به المخالفة، ومن أهل العلم يقول أحسن المتابعة على ما سبق بيانه وإيضاحه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نقف إلى هذا الموضع من الحديث، وبقية إن شاء الله يكون في درس قادم.